الحق المعروف للمرأة بأن لها في كل 4 أشهر حقا في الوعف. قلنا يتمسك لذلك بوجوه تعرضنا لذلك، وقلنا هذه الوجوه انصافا إذا ثبتت تنفعنا في بعض المجالات. من جملة الأدلة بل تقريبا نستطيع أن نقول أهمها صحيحة صفوان. روى الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. بحسب هذه الطبعة الباب 71 أبواب مقدمات النكاح، بحسب هذه الطبعة صفحة 100 روى الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن الرضا عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام السلام عليكم قال سألته عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها على أشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما. قال عليه السلام إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. سند الشيخ الصدوق رحمه الله إلى صفوان صحيح. نعم، الموجود في هذه الرواية في غير واحد من نظائرها في كتاب الفقيه أنه بدأ هكذا، سأل صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. فقد يقال إذا كان التعبير بهذا التعبير سأل مو بتعبير ربا صفوان، فهذا بحكم الإرسال، لأنه في المشيخ ذكر طريقه إلى روايات صفوان، روايات صفوان ما كان بتعبير قوله يعني قول الصدوق روى صفوان عن أبي الحسن مثلا. والإنصاف أن الفرق بين روا وسأله غير خفي، لا نفهم وجهند الفرق بينهما. ذكرنا سابقا أن الشيخ الصدوق في مقام التعبير قد يعبر بقوله روا مثلا صفوان عن أبي الحسن، أخرى يعبر بقوله سأل صفوان أبي الحسن، ثالثة يعبر بقوله في رواية صفوان عن أبي الحسن. هذه التعابير عندي، هل بين هذه التعابير فرق؟ ظاهر أنه لا فرق بين هذه التعابير، لا تشير لا فارق أساسي. كلمة روا ورواية واضح أنه لا فرق بينهما. سأل عن بلحاظ مضمون الرواية، يعني ينقل نص الرواية تماما. نعم، فيما إذا قال روية عن صفوان عن أبي الحسن، تعبير هكذا بصيغة المجهول، ذهب غير واحد من الأعلام أنه أيضا لا فعل، عبارة المشيخ تشمله. لا، قال ما كان في عن صفوان بهذا الطريق، يعني روايات صفوان. سلام عليكم. الظاهر من عبارته قدس الله نفسه أن روايات صفوان يرويها بهذا الطريق. روايات صفوان هذا العنوان يشمل ما كان بعنوان روا، بعنوان في رواية، بعنوان سأل. نعم، ذهب غير واحد من الأعلام من قدماء أصحابنا مثل العلامة قدس الله سره في كتبه، من المحدثين كالشيخ الحر، الشيخ المجلسي، من الأعلام مثل السيد الخوئي قدس الله سره في أكثر كلماته، في بعض الكلمات يخالف ذلك، والسيد الأستاذ أثر الله بقاه السيستاني، ذهبوا إلى أنه لا فرق في مقام التعبير بين أن يكون روا عن صف روا صفوان مثلا عن أبي الحسن رضا عليه السلام، وبين أن يكون روي عن صفوان. إن شاء الله في مجال آخر نشرح. الصحيح عندنا وجود الفرق بينهما، فرق بين أن يكون ربا أو روي عن صفا. وتفصيل الفرق وبيان الوجوه للفرق ولعدم الفرق تحتاج إلى بحث خاص إن شاء الله، لعله في مجال خاص تعالى من ذلك. طبعا في بعض الموارد في كتاب الفقه اختلاف النسخ موجود، يعني في نسخة روا صفوان وفي نسخة روي عن صفوان، يعني أن مختلف بين النسخ. هذا الاختلاف في اختلاف النسخ قد يوجد. الآن كيف ما كان فالسند صحيح، الرواية صحيحة. ثم إن الشيخ التوسي قدس الله سره أورد الرواية مرتين. عفوا قبل أن أذكر، الموجود في كتاب الفقه هذا المقدار، إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك، وهكذا نقل صاحب الوسائل قدس الله نفسه. لكن في النسخ الموجودة المطبوعة ما بين قوسين إلا أن يكون بإذنها. ثم قال المعلق أن في أكثر النسخ هذه الزيادة لا توجد إلا أن يكون بإذنها. يبدو أن صاحب الوسائل نسخته مثل هذا أكثر النسخ، لأن في نسخة الوسائل لم تكن موجودة. هنا لم يذكر صاحب الوسائل هذا الذيل، وناظر إلى الذيل، مو أنه غير ملتفت، لأنه نقل الذيل عن نسخة التهذيب كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وكذلك يعني في أكثر النسخ في كتاب الفقيه لا يوجد الذيل، في بعضها هذا الذيل موجود، ولعله مأخوذ من كتاب التهذيب، اشتباه صار بين التهذيب وبين الفقيه. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه هذه الرواية مرتين، مرة بعنوان روى صفوان أو سأل صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مشابه لمتن الشيخ الصدوق قدس الله سره سندان ومتنان، الذي أنا أحتمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا المتن، أن هذه الرواية سندان ومتنان أخذها من كتاب الصدوق. ولو اشتهر على الألسن أن من يبدأ به الشيخ يكون قد أخذ الحديث من كتابه، لكن ثبوت هذه القاعدة كقاعدة عامة في كل روايات الفقه تهذيب محل إشكال، إنصافا لم يتم. وما سلكه جملة من الأعلام في هذا المجال من الرجوع إلى كتاب الفهرس يشبه أن يكون شبيه تدليس أو ما يسمى فعلا بالتعبير. توضيح ذلك، الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في مشيخة التهذيب في آخر التهذيب قال أنه حذفنا الإسناد وابتدأنا باسم الشخص الذي أخذ الرواية منه مباشرة. نعم قال جملة من الأشخاص أروي عنهم لكن بوسائط أخرى، يذكر أسماء الوسائط. هذا يعبر عنه مشيخة التهذيب. في مشيخة التهذيب لم يذكر طريقه إلى صفوان، هنا بدأ باسم صفوان روى صفوان، وفي المشيخ لم يذكر طريقه إليه، وحسب هذه القاعدة أنه لم يكن من كتاب صفوان مباشرة. نعم في كتاب الفهرست بمناسبة أنه فهرست ما يرويها أصحابنا من المؤلفات والكتب والأصول، هناك ذكر طريقه إلى الشيخ رحمه الله إلى صفوان، رحمه الله سبحانه إلى صفوان، فيحاول أن يذكر ذاك الطريق لتصحيح هذه الرواية. يعني يقولون طريق الشيخ إلى صفوان في الفهرة صحيح، فهذه الرواية صحيحة، هكذا يقال. والإنصاف أنه لا يمكن المساعدة على هذا الوجه، والوجه في ذلك أن الطريق الذي ذكره الشيخ إلى صفوان إلى كتابه وبنحو الإجازة، لا إلى كل مفردة يرويها عن صفوان في كتاب التهذيب. ليست عبارته ناظرة إلى روايات التهذيبين، وكذلك ليست عبارته ناظرة إلى روايات بقية كتبه. أي نقطة الآن أشير إليها لعل الله يوفقني لشرحها فيما بعد في مجال آخر. مثلا الشيخ في كتاب المصباح، كتاب دعاء معروف له، يذكر روايات مرسلة، مثلا روى هشام عن أبي عبد الله، روى مثلا صفوان عن أبي الحسن، هكذا. قد يقال يؤخذ الطريق الذي للشيخ في كتاب الفهرست و ينظر إلى هذا السند، مثلا طریقه الى هشام صحیح اون در فهرست، فلما یقول فی المصباح روا هشام، یعنی بذاک طریق الاهم. هل انصاف انه لا دلیل على هذا كله، لا يوجد اي دلیل و اي شاهد ان الشيخ غرضه بعباره الفهرست، یعنی كل ما انفره في كتبه من روايات ابدا باسم هشام بهذا طریق عربی اصلا و ابدا. اصلا فهرست الشيخ قدس الله سره عبارة عن الفهارس التي وصلت إلى الشيخ بالإجازة وبيان لطريقه إلى كتب الأصحاب بالإجازة، يعني دقيقا فهرست الشيخ مثل الإجازة التي مثلا في زماننا السيد الشيخ أبو بزر كان يكتب، مثلا إجازة عامة إلى كتب الشيخ مؤلفات الشيخ، فهرست الشيخ إجازة عامة له إلى كتب صفوان، إجازة لا أنه تحمل كل واحد من كتب صفوان بنحو السماء من أستاذه استاذه من استاذه الى صفوان، وكل روايه تبدا بصفوان في كتب الشيخ من التهذيب والمصباح والتبيان وغير ذلك، كل كتاب للشيخ فيه روايه عن صفوان يبدا باسم صفوان يرجع الى كتاب الفهرست لمعرفه السند، لا واقع لهذا التصور اطلاقا. مع الاسف جرى هذا التصور على لسان جمله من المعاصرين ظاهرا غفله عن حقيقه الحال. ما جاء في فهرست الشيخ ليس إلا عبارة عن إجازات لكتب الأصحاب، ولو كان الوقت مناسبا في مجال النشر أن جملة من ما جاء في فهرست الشيخ أصولا من الفهارس الضعيفة في نفسها، جملة كثيرة من كتاب الفهرست، وهذا أحد أسباب الخلاف بين الشيخ وبين النجاشي. أصولا سبب الخلاف بين الشيخ وبين النجاشي يعود إلى أن النجاشي أصولا لم يعتمد على المصادر اللي اعتمد عليها الشيخ الفهرست. تفصيل هذا الكلام يحتاج إلى مزيد بحث، لعل الله هذا يعني رأى المصلحة في مجال خاص نشرح، لأنه هناك نقاط موجودة كثيرة خفيت على الجملة من الأعلام. على أنك في مكان إذن الظن القوي بل احتمال القوي عندنا أن الشيخ أخذ الرواية من كتاب الفقيه، ليس له طريق إلى صفوان، أخذه من كتاب الفقيه، رأى في كتاب الفقيه موجود سأل صفوان بن حزم الله وجعله هكذا. نعم، بعد تقريبا سبع صفحات أو ست صفحات، سبع صفحات، روى الشيخ بإسناده أنا أحمد بن محمد بن عيسى، سنده ليس صحيح، أنا علي بن أحمد بن أشيام، أشيام مذكر شيماء من ذو شام بإصطلاح، خالد بإصطلاح على بدني يسمى أشيام، أنا علي بن أحمد بن أشيام، أنا صفوان بن يحيى مثله. وفي هذا الطريق الثاني كلمة إلا أن يكون بإذنها موجود، في الطريق الأول لا يوجد، في كتاب الشيخ السوس صدوق على أكثر النسخ لا يوجد هذا الذيل، أما في كتاب علي بن أحمد بن، يعني في نسخة علي بن أحمد بن أشيام المعروف بن أشيام، توجد هذه الزيادة إلا أن يكون بإذنها. ومن هنا تبين أنه لو كنا نحن وحسب القواعد الزيادة لم تثبت باعتبار جهالة علي بن أحمد بن أشيام، تقدم مرارا وكرارا. وطبعا ملفت للنظر أن مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل شيخ الأصحاب في زمانه، كثيرا ما يروي عن هذا الرجل علي بن أحمد بن أشيام، لا بأس روايته، لا بأس بها عدد، لا بأس بها من الروايات، ومع الأسف لا نعرف هذا الرجل إطلاقا علي بن أحمد، ما يبين بالكل مجهول لا نعرف. نعم، السيد الأستاذ في فترة من حياة عمره الشريف بنى على وثاقته لوجوده في كامل الزيارات، مرتين في كامل الزيارات ثم تراجع. على كيف مكان، فالسند الثاني فيه إشكال بابن أشيام، ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا بعد أكثر من مرة أن السند إذا كان فيه مناقشة، المناقشة تنعكس على المتن أيضا، وأنه نحن ندرس كل واحد منحاز عن الآخر. نلاحظ في المتن الصحيح كلمة إلا أن يكون بإذنها ما موجود، في المتن الذي فيه إشكال سندا هذا الذيل موجود. هذا بالنسبة إلى رواية صفوان بن، لا نحن نقول مجهول، لا نحن نقول مجهول، لأنه بعض القدماء ذكرنا في محله إذا قالوا في حق شخص مجهول يعتبروا توصيفه بالمجهول أسوأ من توصيفه بالضعيف، يعني نحن الآن تصورنا بالعكس، إذا قلنا في رجل أنه ضعيف جدا ضعيف له، أما إذا قلنا مجهول لا نعرف. وأما يظهر، أنا ذكرته في محل الخاص، يظهر من جملة من قدماء أصحابنا قدس الله أسره مجهول أشد حالا من الضعيف، فلذا هناك مجهولان إن صح التعبير. مجهولون يعني من وصف في كلمات الأصحاب بأنه مجهولون، مثلا في رجال الشيخ موجود فلان فلان مجهولون، من يوصف في رجال الشيخ بأنه مجهولون هذا فرض، هذا عندهم أسوأ من الضعيف. و مجهول بمعنى نحن لا نعرف عنه شيء، نحن نصفه بالمجهول، و هذا قد يفرق بينهما، ولذا قد يفرق بينهما بالمهمل اصطلاح صار الذي لم يذكر في كتب الرجال بشيء ابدا يعبر عنه بالمهمل. فلذا المهمل من مصادر المجهول، فلذا بعضهم اراد ان يكون دقيقا في التعبير، فاذا لم يذكر بشيء يقال مهمل، و اذا قيل في حقي مجهول مجهول.
يعني في مقام الترجمة ماذا قالوا عنه؟
يعني لم يقولوا عنه شيء.
ما ذكروا اسمه؟
أنا أظن في كتاب الرجال موجود اسمه، أظن على ما أبالي، في رجال الشيخ مو في رجال الأصحاب.
في كثير مثلا ما ذكر اسمه، ولكن بناء على أن وصفتهم ظاهرة وبينة ومحتاجون
للتفصيل. مو واضح هذا الشيء من علي بن أحمد بن أشياء، مو واضح. الذي نحن صارناه طريقا بين الأشعري وبين جملة من الأصحاب، مجرد طريق لأنه ظهور الوثاق. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية المباركة. فإجمالا هذه الرواية المباركة سندا صحيحة، وموردها خصوص الكلمة الشابة عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة. ورأيت أن الشيخ الصدوق جعل عنوان الباب المرأة الشابة الحرة، أيده بالحرة أيضا، واضح من السيارة، واضح عنده، واضح أن المراد به الزواج مو ملك اليمين. ثم أن الشيخ الكليني رحمه الله أورد هذه الرواية الأخرى التي شرحناها سابقا، أن من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه، وسنده لا يخلو عن إشكال، يعني فيه إرسال وبعض المجاهيل، ودلالته بنفسها غير كامل. فجمع من النساء ما لا ينكح بنفسه ليست دلالتها تامة على أن المراد به كل أربعة أشهر مرة ساكتة، إلا إذا ضممنا إليه تلك الضميمة التي أمس شرحناها بحث السابق، شرحناها مفصلا أنه ليس من البعيد أن المتعارف في ذلك الزمان كان هو أن الفترة عبارة عن أربعة. إذا أثبتنا هذا فهو بإلا ففيه في دلالتها إشكال. هذا بالنسبة إلى هذا المال. ثم بالنسبة إلى فتاوى الأصحاب، نتعرض لجملة من فتاوى الأصحاب، وبعد ذلك لفروع المسألة. في الواقع فروع المسألة أهم من غيره. أنه أنا الآن سابقا قلت لكم ليس من البعيد دعوته، اما اذا كنتم موجود في داخل درس اقمنا شواهد على ذلك. هذا الذي يقال ان عمر سأل النساء فقلنا اربعة اشهر، هذا الذي ظاهر الآية المباركة في الإله، دعوة الاجماع في المسألة، دعوة تسالم بين السنة والشيعة، يعني قلنا هذه الدعاوي لو يجمع بعضها الى بعض لعل المستفاد انه كان متعارف عندهم، مو مثلا تعبد خاص في الشريعة. لا صعب الان، بعيد أن الشارع ذكر أربعة أشهر في الإيلاء كتعبد خاص، احتمال ورد أو ليس احتمال، لكن بالقراءة التي ذكرناها دعوة الإجماع كذا ليس من البعيد أن يقال كان متعارفا هذا الشيء عندنا. يمكن، لكن لا، لأنه إذا صار بصورة يمكن بلحاظ النساء لا ينضبط، يمكن لإمرأة عشرة أيام لا تتحمل، مختلف لا إشكال. ثم نتعرض لكلمات الأصحاب، ثم لبيان فروع المسألة وهي المهمة فيما نحن فيه. أما بالنسبة إلى السنة وفي رواية السنة، كما قلت لكم استدلوا تارة بآية الإيلاء وأخرى بالسنة التي جعلها عمر أربعة أشهر، نقلوها عن عمر وأستبعد صحة النقل. و الذي راجعت أنا في هذا المجال في كتب القوم على ما ببالي لم أجد مخالفا. اللهم إلا إذا كان مسافرا جعل له ستة أشهر، لبعضهم جعل له ستة أشهر، وإلا في أصل الحكم وأن المدة عبارة عن أربعة أشهر ظاهرا لم يخالفه في ذلك، كما أنه لم يخالف السنة والشيعة في أن حق المبيد واحد من أربع ليالي، هذا مسلم عنده، هاي بعد متفق عليه بين الشيعة والسنة. يعني في باب القسم قسمه يجعل لها ليلة من أربعة أشهر، ولذلك فرما كانت عنده اثنتان يمكن أن يجعل إحداهما ليلة والثانية ثلاث ليالي، المهم ليلة من أربعة ليالي اشتباس أشهر. وأما بالنسبة إلى مسألة أربعة أشهر، جملة من مصادر قديمة في أصحابنا لم يتعرضوا للمسألة، مثلا الكافي لم يذكر هذه الرواية، بس لوضوح الأمر عنده لم يذكر رواية صفوان، والآن عندنا الدليل منحصر في صحيح صفوان. صاحب كتاب فقه الرضا لم يذكر هذا الحكم إطلاقا، من نستبعد أن يكون عدم الذكر لخصوص، أستبعد جدا كل ما أفكر في أطراف القضية أن يكون عدم الذكر لنكتة منهم، لأنه المعارض لم يذكر، لم يذكر معارضه حتى نقول لنكتة. بمقدار مراجعتي لعله في مجال آخر، بمقدار مراجعتي في كتاب النكاح من أوله إلى آخره، مثلا في كتاب المغنى للشيخ المفيد لم أجد هذه المسألة، ولا ستعرض له في كتاب الإله جملة من أبواب الطلاق رأيت لم أجد هذه المسألة، وهكذا في جملة من الكتب بمقدار ما راجعت أنا شخصيا. يحتمل بعض النوبات فقهاءنا يذكرون مسألة في باب آخر تأجنبي عن أصل المسألة، لعلهم في باب الطهارة مثلا ذكروا، لا كتاب النكاح والفراق والطلاق والخلع بمقدار اللي كان محل الحاجة محل الابتلاء أنا راجعت إلى جملة من المسائل. أما بالنسبة لأفكار الله مطمئن أنه باعتبار حتى الشيخ النوري لم يخرج في المسألة، لو كان موجود في مجال آخر كان يخرجه. بالنسبة إلى هذه الكتب المغنى للشيخ المفيد، المغنى للشيخ الصدوق، الكافي لعب صلاح الحلبية، المراسم لسلار، الوسيلة لابن حمزة، على أيام هذه الكتب بمقدار اللي أنا راجعت لم أجد فيها، هذا جدا غريب، يعني ما كنت أتصور. أنا كان في ذهني أن المسألة متفق عليها خصوصا لدعاوى الإجماع في مثل الجواهر وما شابه ذلك، فكنت أتصور أن المسألة بعد مفروغ عنها لا نحتاج إلى مراجعة الكلمات لشدة وضوحها. على كيف ما كان، ففي هذه المصادر التي أشرت إليها لم أجد، مع ذلك أنا أتصور الأفضل أنه غدا مرة ثانية أبواب أخرى مناسبة أدنى مناسبة إلا أستبعد أن لا يتعرض لهذه المسألة. نعم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية قال قدس الله سره، طبعا في مصادر العامة تقريبا في كثير منها موجود، لا في أحكام النكاح في بعنوان باب القسم والمعاشرة مع النساء، أخذا من قوله تعالى عاشرهن بالمعروف جعلوا باب المعاشرة مع النساء في كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقربها. هذا يترك المرأة ولا يقربها جدا تعبير مشابه لرواية صفوان يتركها، وهذا يدل على شدة التزامه بالنصوص، يعني لم يقل ولا يجوز أن يبقي المرأة مثلا، حتى التعبير تعبير رواية صفوان واضح جدا أن الشيخ الطوسي رحمه الله نظره إلى رواية صفوان بوضوح جدا، أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر. فقد يبقى الكلام في أنه كلمة الشاب لم يذكرها، إن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه حذف خصوصية الشباب، كأنما فهم أنه لا خصوصية للشباب سواء كانت شابة أم لا، لا يقربها أكثر من أربعة أشهر، فإن تركها أكثر من ذلك كان معثوما. هذا كان معثوما أين رواية صفوان، كان آثما. ويلاحظ في مقام الملاحظة أيضا مقدار موافقة الشيخ مع الرواية وعدم موافقة الشيخ، اولا في روایت صفوان کلمه شاب به موجوده، هنا لا توجد هذا الكلمه المرء مطلقا. ثانیا في روایت صفوان تكون عنده موجود، تكون عنده المرأة الشاب الذي مثلا قد يستفاد عند المراد به الحاضر دون المسافر في فروع المسألة. تكون عنده يعني لا يكون مسافرا، يكون حاضرا، فالمسافر لا يوقف بهذا الوقت. سيأتي إن شاء الله أن السفر يمنع من هذا التوقيت أم لا. هذا القيد هنا ما موجود، أن لا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر سواء كان مسافرا أم حاضرا، يعني حتى لو كان مسافرا يجب عليه الحضور إذا فرما أنها لم ترضى بذلك. ثم في رواية صفوان بنسخة ابن أشيم كان موجود إلا أن يكون بإذنها، هذا الذيل في نسخة ابن أشيم كان موجود. في عبارة الشيخ الطوسي هذا الذيل ما موجود، عرفت النقطة؟ بالنهاية فإن تركها أكثر من ذلك كان معثوما. تأملوا في العبارة، لم يذكر الذيل إلا أن يكون بإذنها، هذا الاستثناء. ولا تتصوروا أنه لا أثر لهذا الذيل ذكرا وعدما، فإنه إذا كان الذيل موجود معناه من حقوق المرأة، إذا كان الذيل غير موجود معناه حكم تكليفي. يعني هذه لا شنو؟ إذا ترك أربعة
أشهر
هم هو هذا يكون أصلا بعد ذلك، بعد ذلك يصير أكثر، يكون آثما بعد ذلك، بعد أربعة أكثر. لا بلي لا، من هذه الجهة وافق الشيخ بدقة. فيبدو النكات الدقيقة في فتوى الشيخ رحمه الله بمقدار دقة الشيخ قدس الله سره، فيبدو أن اعتماده على نسخة الصدوق اللي لم يشتمل على الزيل، ولم يعتمد على نسخة ابن أشيم المشتمل على الزيل. نعم أسقط جملة من الخصوصيات، كلمة عنده أسقطها، كلمة الشابة وهي أهم شيء في المقام أسقط. أنا عنده ليس صريحة في الحضر كما سنقول إن شاء الله نناقش مع السيد الأستاذ، لكن كلمة الشابة هو المهم في المقام، تركها والذيل أيضا مهم، لأن الذيل إذا كان موجود معناه من حق المرأة، إذا غير موجود معناه حكم تكليفي. وكل هذه الأمور من فروع المسألة غدا إن شاء الله، وبقية الكلمات إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على خالق الطيبين الطاهرين المعصومين والدعوة الدائمة اللهم اغفر لجميع المشتبهين وارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام انه في من جمله حقوق الزوجيه اتيانها كل اربعه اشهر مره، ونحن ابتداء ذكرنا هذا الحق كانه متفق عليه بين الاصحاب اعتمادا على نقل المتاخرين الواقع. ثم بعد المراجعة تبين بأنه ليس هناك اتفاق. نعم هو المشهور من بعد المحقق والعلامة قدس الله سره الشريف، ولذا لا بد من الفحص والبحث عن المسألة أكثر. إذا كان البداية إجماع فيه وكانت المسألة أسهل علينا، وهذا الناس يؤيد بالإجماع بل يكون دينا للإجماع كيفما كان. فبالفعل لا نملك في المسألة مما له ربط بالمقام إلا نصا واحدا رواه الصدوق أولا ثم الشيخ الطوسي ثانيا. ومن ناحية الإفتاء مشهور القدماء كالشيخ المفيد وغيره، بل حسب علمي طبعا بأصلة أبو الجزمان، لكن بالمقدار الذي تقريبا كتاب النكاح في المقصود في مجلده من أوله إلى آخره قرأت لم أجد، يعني مراجعة سريعة مع عناوين الأبواب. نعم في كتاب النهاية أفتى بذلك الشيخ، وبعده لم أجد إلا في مصادر متأخرة كالمحقق والعلامة وغيره. أما بالنسبة إلى المحقق والعلامة عملهم واضح، يعني عندنا لا خفاء فيه، به اعتبار اولا فتوه شیخ بداده، ثانیا ایراد شیخ در روایه، و روایه عند خبر صحیحه فعملوا بها. فلذا في تصورنا عمل هؤلاء لا يكشف عن شيء اكثر من هذا المقدار، واضح لدينا حسب القواعد المشهور، لا حسب التلقي او حسب ما يسمى بالاجماع الكاشف عن قول الامام، لا، ليس الا رجوع الى اعمال القواعد. وبطبيعة الحال انصافا من بعد المحقق والعلامة الى يومنا هذا هو المعروف وهو المشهور، ولم اجد مخالفا في البين الا عن جملة من الاعلام في بعض قيود المسألة. مثلا يستفاد من عبارة الشيخ الحر انه خاص بالشاب، وكذلك يستفاد من عبارة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وصاحب المفاتيح نسب الى الفيض الكاشاني قدس الله نفسه انه يرى اختصاص، صاحب الحدائق نسب الى جملة من علماء الاخبارين اختصاص الحكم بالشاب، ومال اليه السيد الاستاذ ايضا على ما في المستند. وإلا أصل الحكم لم أجد فيها مخالفا بين من تأخر، إنما الكلام في أنه يمكن إثبات هذا الحكم بحسب القواعد قبل الورود في البحث. لا بد أن يعلم أن الكلام بين الفقهاء سنة وشيعة أصولا في مقامين، المقام الأول أن البعث واجب على الرجل أم لا، أصل البعث. المقام الثاني تحديد الفتوى التي يجب فيها الفتوى، مثلا نقلنا عن الشافعي على ما جاء في المغني ونقله في التذكرة أنه أصولا البعث غير واجب على الزوج، لا يجب عليه البعث، ليس عندنا دليل على وجوب البعث. يعني بعبارة أخرى بالنسبة إلى المرأة متفق عليه، لا بد لها أن تمكن نفسها للزوج، اما بالنسبه الى الزوج قال لا دليل على وجوب الوفي عليه، فان من جمله هو الزوج مثلا وفي هذا لا دليل عليه. هذه مساله. المساله الثانيه تحديد المده، وقلنا ان جمله من فقهاء السنه وهو المشهور بين متاخري فقهائنا ان تحديده باربعه اشهر، وامس نقلنا عن ابن حزم تحديده بالطهر، لا بد أن يطأها في كل طهر ولو مرة واحدة. أما ابن باء في هذه المسألة في التحديد لم أجد لا عند السنة ولا عند الشيعة رواية مسندة عن رسول الله صريحة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الموجود حاليا عندنا رواية واحدة عن صفوان عن الرضا عليه السلام، لكن ليس السؤال والجواب بعينه خصوص ما نحن فيه مسألتنا. مثلا يسأل الإمام ما حد المدة التي لا بد للرجل أن يطأ زوجته، فيقول مثلا كل أربعة أشهر مرة مثلا، ليست الرواية صريحة في هذا، لأن الرواية ذكر فيه أن الرجل كان مصاب بمصيبة أولا هذا فترة، ولم يكن قصده الإضرار بالمرأة، وأهم شيء أن زوجته شاب، هكذا برد في السؤال. جواب الإمام بحسب الظاهر يناسب الحكم التكليفي، وأنه إذا أخر الوقت عن أربعة أشهر فهو آثم، وهذا يتناسب مع الحكم التكليفي لا مع الحكم اللغوي، لذا كنا نحتاج إلى ضم ارتكاز خارجي، إلا مع قطع النظر عن الارتكاز الخارجي الرواية ظاهرة في الحكم التكليفي الصرف. هذا الموجود عندنا فليست الرواية صريحة في أصل المسألة. ظاهرش عرض کردم مگر به ارتكاز، مگر به ارتكاز دیگه، به همون که ارتكاز عرض کردم، مگر شما میگین که ارتكاز باشه، باید ارتكاز باشه، این اگر ارتكاز نباشه که آسمان فقط حکم تکلیفی
ارتكاز، این را حتی همه دونین تا حق و تکلیف نباشه، بعد از آنی که حق و تکلیف حق و المعدانستیم این را نتکلیف بعد از اون وقت دیگه تحدید مدت اشکالی پیدا نمی‌کنه.
شابه داره آخه.
باشه.
آن فتحان مطلقه؟ باشه. یعنی از مشکل ان روای خاصتون به شابه.
اشکال نداره آقا در روایت خاص وارد شده. حالا دیگه اگر کسی بگوید که در روایت خاصه حکم به همین موضوعی خاص این نمیشه گفت.
گفتم؟ صاحب وسائل گفت. صاحب نمیتونیم که قیاد اشکاره بگم. ثم نفس سؤال مثل صفوان تأملو صفوان من اجلاء الاصحاب و فی اصحاب الاجماع الذي ذكرهم الكشي في رجاله قال و افقه و هؤلاء الست الاخيره يونس ثم صفوان. یعنی یبدو ان مثل صفوان ما كان يعلم اذا قلنا ان هذا الحكم ما كان يعلمه لم يرد عن شيء من الائمه المعصومين السابقين في غايه الخراب. يعني حكم مبتلى به حكم معروف مشهور مبتلى به عامه الرجال والنساء. سؤال في أفل تفاقه فمعنى ذلك أن صفوان يخفى عليه غريب جدا خفاء
ولا لا يخفى عليه ذلك استنكر قيد بمصيب القيد
فلذا هل هذا استفتاء؟ معنى الاستفتاء عبارة أن صفوان في ذهنه قاعدة كبروية كلية موجودة يحاول أن يسأل مورد السؤال حتى يرى أن مورد السؤال تنطبق عليه الكبرى أم لا. هذا معنى الاستفتاء. فهو كان في ذهنه أن حق المرء كل أربعة أشهر مرة، هكذا كان في ذهنه. وأما سؤاله باعتبار أن الرجل لا يريد الإبرار في مصيبة، لكن من جهة أخرى المرأة شابة فلذا سأل الإمام. هكذا نتصور المسألة الذي عليها أصحابنا الآن في الاستظهار جعلوه من الكبريات لا من الاستفتاء. يعني جعلوا قاعدة كبروية كلية ألقاها الإمام إلى صفوان قدس الله سره على أيد. ثم الغريب أن الرواية من شخص مثل صفوان وسلم بحسب الظاهر صحيح، ثم نرى أن قدماء الأصحاب لم يذكروا. هذا وجه الغرابة. هذا كيف نجيب عن هذه الغرابة؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية أفتى على بهذا الحكم، لكن أين انفت عبارات صفوان مع تغيير من الشيخ الطوسي؟ مثلا رفع عنوان الشاب بينما الشيخ الصدوق اكتفى بهذا العنوان. الشيخ الطوسي لم فهم هكذا أن يكون آثما من دون تغيير بإلا أن يكون برضاها، وتقدم الكلام في شرح عبارة الشيخ فلانوي وكيف ما كان. ثم مثل سيد المرتضى، مثل ابن حمزة، مثل أفرض القاضي ابن البراج غيره، فقه الرضا خصوصا فقه الرضا كثير تتب، يعني رأينا أنه حتى جملة من روايات الأئمة المتأخرين الشارحة والمفسرة والمقيدة لروايات الأئمة المتقدمين يوردها في الرضا، وبدقة وأمانة ومتانة فقهية يوردها صاحب هذا الكتاب أيا كان. الان که به مکان مشکلتونا عدم و تعرض القدماء لهذه المسئله تمامه. و فیما بعد عند متأخر المتأخر استفادوا فروع كثيره من هذه الروايات الواحده، انصافا اثبات هذه الفروع الكثيره و هذه الروايات الواحده في غايه صعوبه الاشكال. نتعرض ان شاء الله عند تعرضنا للمهد باذن الله تعالى. ثم نحن قلنا إذا أردنا إلقاء الضوء على المسألة بصورة أكثر وأوضح حتى تتبين لنا الأجواء بصورة أداء، لا بأس بمرور إجمالي على ما جاء في باب الإيلاء، فإن جملة من فقهاء العامة جعلوا هذا الحكم أربعة أشهر تمسكا بحكم الإيلاء. الإيلاء حقيقته أن الرجل يحلف أن لا يغرب امرأته، أن لا يطع زوجته، هذا اسمه الإله. حقيقة الإله هو الحلف، لكن حلف خاص. في رواياتنا قيد هذا الحلف بالإله بخصوصيات. أنا أقرأ جملة من روايات مما يمكن أن يستظهر أحد الأمرين: أصل وجوب الوعد وتحديد ذلك. الجزء الخامس عشر من طبعة الوسائل، هذه الطبعة الموجودة عندي، أبواب الإله أنا تقريبا في المرور على الروايات التي لها ربط بما نحن في مو كل رواياتنا. الحديث الباب الأول، الحديث الأول من الباب له إشعار بما نحن فيه، هي صحيحة الحلبي صحيحة صدر مختلف. قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه. خب هذا اصطلاح أكثر من 14 بثلاث مرات بعد سنة فلا يأتي فراشه. قال عليه السلام ليأتي أهله ساكتون عن جميع الخصوص ساكت. انصافا لو كنا نحن وهذه الرواية أصل وجوب الإتيان يستفاد منه، هذا الخلاف الذي أشرت إليه أن مثل الشافعي يخالفه في المسألة، انصافا ليأتي أهله يستفاد بأنه لابد من ذلك.
أمر
بعد سنة لا بعد سنة ده بس بعد سنة سؤال بقى لا ما يخالف لا ليأتي واجبون يعني واجبون عليه ما قيده بالسنة سؤاله بعد سنة هذا انصافا يستفاد أصل الوجوب يستفاد. طبعا أمس قلنا أن ظاهر الآية المباركة فعاشروهن بالمعروف هم ذلك يعني لأن معنى المعاشرة بالمعروف ليس فقط النفقة والكسب والطعام من جملة المتعارف عند النساء البعض هذا من المسلمات القطعية التي لا أشكال فيها. فشمول قوله تعالى وكذلك قوله تعالى فلا تميلوها كل الميل فتذروها معلقة وكذلك قوله تعالى فإمساك بمعروف بإحسان أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان فالإمساك يعني البقاء في الزوجية لابد أن يكون بشيء متعارف للمرأة. أما في ذلك قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله كما استدل به ابن حزم لكن إنصافا فأتوهن الوجوب بعيدهن هذا للدفع تراهم الحاضر بعيد استفاد من الوجوب اشتباه من ابن حزم. فمضافا إلى تلك الآيات ظواهر الآيات المباركة هذه الرواية تفيد أصل الوجوب ليأتي أهله يعني إذا لم يكن الإتيان واجبا الإمام يقول له ذلك 10 سنوات مثلا. فالإنصاف دلالة الرواية على أصل الوجوب ما أظن قابل للخدشة فليأتي أهله ليأتي أهله. وأما ناخر نه أما أن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ليس فيها حظر أي حظر أي توهم من الحظر يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه لا يأتي فراشه وأظن في المراد بها الجماع. قال عليه السلام ليأتي أهله تمام الحاضر أي حاضر هو متعارف نعم يشتبههم حزمين. فأصل الوجوب أنا في تصوري يستفاد من الناس ولكن يستفاد من هذه الرواية أن هاي المسألة 14 مرة ما كان ثابت وكذا ما كان في أذهانه وإنه جدا بهي الرواية حبيب صحيحته لا الإمام
رجل واحد عامي يسأل
ما يخالف ليس مراد عن رجل عامي ليس رجل هنا مو رجل معين خارجي هذا فرق الاستفتاء يعني فرق الحكم الكلي مو رجل لأن رجل معين زيد بن أرقم في الخارج مثلا يعني يسأل الإمام إذا ترك زوجته لمدة سنة قال لا لابد أن يأتي أهله ليأتي أهله وبما أنه ظاهرا مقام مقام البيان لا نقول ليش مقام بيان عادتا يقول خب كيف ترك سنة لابد أن يأتي وكل 14 مرة
باب
الإصلاح باب الإصلاح حكم شرعي يعني لو تأملوا واقعا لو كان هذا الحكم من المسلمات اتيان المرأة 14 مرة خب لكان الإمام يقول كيف هجر امرأته وعليه أن يأتيها كل 14 مرة بلي وقع مو سؤال في الوقوع الخارجي ليس السؤال في الوقوع الخارجي ها؟ خارجية في نظركم؟ أنا الرجل يهجر امرأة تأملوا أنا الرجل يهجر مو هجر
لا 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 يقول على أنه مرتكز عنده لو كان العلم بأربعة أشهر لقال الإمام يعني تعليق الأمر على أن الإمام لابد أن يقول هذا الكلام
سنقوم يعني ثلاث مرات خالف الواقع
ما
مشاره ده ما هجره
هسه
شو اولا ليس هجره تعمل شيخنا اولا ليس هجره يهجر انصافا مو قضيه شخصيه خارجيه لكن قضيه شخص بلي
بارادته
مو فقط ارادته اذا كان هجره يعني قضيه خارجيه رجل هجر امراته وسنه فالامام اخرى يقول يهجر سنه فرض انصافا يعني اشعار الرواية فيها اشعار بأن هذا الحب لو كان متسالما ومسلما خب الإمام الصادق يقول قد خالف الله ثلاث مرات سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم ما بين كل وقتين يقولون أربعة أشهر مو في كل أربعة في كل سنة مثلا أربع مرات ثلاث مرات مثلا نفرض مثلا في الأربعة الأولى في أولي في الأربعة الأخيرة في آخري في الأربعة الثالثة في أولي لا هذا ليس كذلك سيأتي إن شاء الله قال و الفاصل ما بين الوقتين لابد ان يكون اربعه اشهر و لذا لو اتى مثلا خلال سنه ثلاث مرات لكن فواصل متقاربه او متباعده جدا قالوا هذا لا يكفي فهذا التعبير يهجر امراته من غير طلاق ولا يمين سنه الا يحتمل ان روايه صفوان كانت ناظره الى هذا في رواية صفوان هم سؤال عن السنة عن الرضا عليه السلام في رواية صفوان اللي قرأناه وهو الوحيد فيما نحن فيه هكذا كان قال ان الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لو كان صفان في سهل تلك الرواية كنا نحتمل انه من رواية العامة قبيا كنا نحتمل فهنا الامام صلى الله عليه صراحة يقول ليات اهله وقال ايما رجلين آلا من بلي من امرأته والإلى أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا والله لا أغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر التربص أربعة أشهر في خصوص الحال والمغاضبة وأما بلا مغاضبة هكذا ترك الآن يستفاد من هذه الرواية لا يكون عليه شيء بحسب ظاهر تغرير الإمام سكوت الإمام في رواية أخرى صحيحة لحفص البختري قالوا نحن عندنا تأمل في رواية حفص قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يغربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإما أن يفي بإما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤلن إلى يعني يستفاد وقد يستدل بهذه الرواية على أنه لا يجوز للإنسان ترك وفي الزوجة أربعة أشهر لأنه قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه هل الإصدار هذه الرواية صحيحة؟ الجواب لا بالعكس الرواية بالعكس أدل أولا الرواية ناظرة إلى تحقق الإيلاء لا ربط له بأقل الوقت وأكثره يعني الإمام يقول ولو ظاهر الآية المباركة أن الإيلاء يتحقق بالحلف أما إذا لم يكن حلف فبإصطلاحنا الأصولي المتأخر حلف معاطفي مو حلف قولي كان بينهم غضب وكذا وبالأخير ترك فيها أربعة أشهر الإمام يقول استعدت عليه زوجته تشكو إلى الحاكم فإما أن يفي بإما أن يطلق وأما إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤلن فالإيلاء يتحقق بإصطلاحنا الآن إما بالقول وهو أن يحلف أنه لا يغربها ويتحقق بالفعل وهو أن يكون بينهم مغاضبة وغضبة كذا ويتركه وفيها حسب المغاضبة فالإمام يقول الغضب بحكم وحكم اليمين يعني بإصطلاحنا الآن الإيلاء يقع معاطاة يمكن وقوع الإله بالمعاطاة بالفعل إله لا يتوقف على اليمين فقط لأن الإله في اللغة العربية آلا زيدون أي حلف أصل الإله في اللغة العربية من الحلف للذين يؤلون من نسائهم في سورة البقرة آية 226 الإخوة اللي يرجعون الإله يراد هناك به الحلف الإمام يقول ليس الاعتبار بالحلف لو قضبه و هي انغضبت فحصلت المغاضبه بينهما و بالفعل ترك و قام ایدا. ثم في غير الروايه فان تركها من غير مغاضبه ولا يمين فليس بمؤلم ایلا لا ترتب عليه. هذا لعله مشعر بانه لا باس به. طبعا ليس ایلا و انه لا باس به و الا كان المفروض ان الامام يقول فليس بمؤلم لكنه حرام، لان المفروض هكذا، لان من يترك وقتی از زوجت اربعه اشهر اما به حرف هذا مسلما ایلا او به مغاضبت هذا الامام قال ایلا و اما بلا حرف ولا به مغاضبت الامام قال هذا ليس ایلا تعملو. انا استبعد ان يكون الامام بعد ساكتا عن هذه الخصوصيه فهذا ليس ایلا الا انه حرام حسب ما جاء في رواه صفوان قال اذا ترك وقتها بعد اربعه اشهر يكون آثما يعني حرام. تاملت فالغريب سكوت الامام سلام الله عليه في هذه الروايه بان خب الا این صحیح هو فی مقام بیان الایلا صحیح انا مقام البیان لكن خب هذا من باب التاكيد حتى ان الرجل لا يترك زوجته اربعه اشهر بس يترك زوجته بلا يد ولا مغاضبه اربعه اشهر ليس ایلا صحیح ليس ایلا لكن هو حرام. خب يعني لا يستفاد من هذا لا بما انه قال فليس بمؤلم قد يخطر بذهن السائل انه ليس بحرام فعلى الإمام عادة أنتوا الآن إذا تبينون لإنسان عامي يسأل منكم تقولون هذا الشيء تقولون إذا ترك من يمين أو بمغاضبة هذا إلى وعليه الكفار آثار الإيراد ترتب عليه وإذا تركه من غير يمين فهذا حرام لكن ليس إلى الآن أنتوا تبينون هذا الشيء للناس فالإمام أولى بالبيان. خب منم میگم اون حکم خالد اما حرام تهیم تبنید قاضی که حضرات میگه فکان المفهول ان الامام میگه لیس بمونه لکنه او حرامو ادری اعرف ذلك. خب اذا قال لا بس خب قطعا بعد روای صریح هستو فی ذلك اقول اشعارو ادری بی اعرف ذلك انا قلت اشعارو یعنی استفاد انه لیس به حرام و الا عادتا الامام یبینه
وليس لها
أن
ترفع أمرها إلى الحاكم
لا
بعد
إلى
دلالة على أنه ليس
بحرام لا لأن يعني هذا الحرمة لا ها صحيح لكن بلي
الإمام سكت عن رفع
أمرها إلى الحاكم صحيح لأنه إذا كان حراما المرأة أن ترفع حكم إلى الحاكم الرواية إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه إن رفعت أمرها إلى الحاكم استعدت إلى الحاكم فإما أن يفي وإما أن يطلب فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤلم إشعار فيها إنصافا ما كان ينبلغ لكنه حرام كما أنه إذا كان حراما وليس إيلاءا بإمكانها رفع الحاكم أمر إلى الحاكم وأمر حرام زوجها تركها لا إنصافا فيها إشعار. نعم هناك رواية صحيحة لبوكير وبورين هذا لعله يمكن أن يستكشف منه. قال إذا آل الرجل أن لا يقرب امرأته الحديث باب ثاني أن لا يقرب امرأته فليس لها قول تأملوا فليس لها للمرأة قول بلا حق في الأربعة أشهر باللام في الأربعة أشهر بناء على ان اللام للعهد يعني في الاربعه اشهر التي هي حق المراه. اذا فسرنا الحديث انصافا لها اشعار بهذا الحكم لكن المشكله احتمالا ان اللام في الاربعه اشهر المذكوره في القران في باب الإيلاء ترى الاربعه اشهر التي هي حق المراه لان المذكور في القران للذين يولون من نسائهم تربص اربعه اشهر عرفت النقطة؟ فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر فلذا إنصافا الرواية تحتمل معنيين الأربعة أشهر المعروفة بالنسبة إلى حق المرأة والأربعة أشهر المذكورة في القرآن في حق الإله حتى نرى بقية الرواية. ولا اسم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعته، هذا يستفاد حقه. فمعنى سكتت يعني سكتت بلا جماع بإصطلاح هكذا، لكن هذا الاستدلال صعب. احتمالا سكتت لم ترفع إلى الحاكم، سكتت ورضيت، هل المراد سكتت ورضيت عن حق الجماع أم سكتت ورضيت ولم ترفع إلى الحاكم؟ لا لأنه مو مسألة فقط الحاكم يحكم عليها بالبقي أربعة أشهر، يحكم عليها بالرجوع إذا رجع إليها وهي كانت حائض، نفس الرجوع كافي.
ما الحقوق الواجب علينا إلا إنسان يشتكي علينا مثلا؟
لا، لأن في باب الإله إلا خصوصية، إذا لا ترفع الأمر الحاكم لا يحكم عليه بشيء، روايات فيه موجود بلي. فإن رفعت أمرها، أنا أتصور بخير، فإن رفعت أمرها سكتت في مقابل رفعت، قيل له إما أن تفي فتمسها وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء. فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه سنة نبيه بقرينة الذيل الأربعة أشهر مراد به أربعة الإيلاء، ولا يراد به أربعة حق المرأة. فالإنصاف أن هذه الرواية المباركة أيضا وهي صحيحة لا بأس، يعني يستفاد بأنه باصطلاح لا يستفاد منه فيما نحن في شيء، بل ساكت لا أقل شيء ساكت عن هذا الحق. هناك رواية رواها الباب الرابع، رواه السكوني، رواه الكليني رحمه الله عن السكوني بإسناده المشهور، أنا أبي عبد الله قال أتى رجل أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت والله لا أغربك حتى تفتمي. وقاعدة الفطام يكون سنة وسنتين وحمله فصاله 30 عاما. قال عليه السلام ليس في الإصلاح إلاء. إذا تمت هذه الرواية السنة ولنا مناقشة عامة في أسناد السكوني، هذه الرواية أنا في تصوري دلالتها بعد أوضح من السابق باعتبار حدود سنة ونصف لا أقل لا يقربها. تأملوا، ولو كان هذا الحق ثابتا كل أربعة أشهر الإمام يقول يمينك باطل النار باطل،
حتى في شهر واحد الفطام يديها
شهر واحد
حتى
تختصر. ما يخاف لا شطام ليس بيقع شيء، هذا لا لا لا. ثم سيأتي إن شاء الله في رواة الباب موجود لو حلف أن لا يقربها ثلاثة أشهر شهرين لا يكون إلا لابد أن يكون الحرف أربعة أشهر فما فوق. لا تفتمي يعني فترة الرضا، واضح واضح، سنة سنة ونص فترة الرضا لا أقربك. فقال الإمام يعني لابد أن يكون المفهوم أكثر من أربعة أشهر، ولا أقل من أربعة أشهر ليس إله. فقال الإمام سلام الله عليه بأنه لا بأس، هذا ليس إله باعتبار فيه صلاح لحال الولد، شون رضا أهمية داشت صحيح. فحينئذ أصل الجماع خب هاتون أربعة أشهر الآن أنتم إذا سئلتم عن هذه المسألة أنه حلف أن لا يقرب زوجته سنة ونصف تقولون اليمين باطل خلاف الفتوى أهلا وسهلا شيرش خشنك باعتبار حمدها لا تحمل بنت لي قالوا أنه لا يعتبر فيه الإنذار حتى بناهم على هذا مجاد البحث في كل أربعة أشهر فتوى الأصحاب على هذا الشيء لا يعتبر الإنذار لا يعتبر فمشكلة الحمدة منتبيته. فلذا الآن لو يسأل فقيه يؤمن بهذا الشيء يقول حلق باطل هذا الحلق باطل يحلم أن لا يطأ زوجته ولا يغرب زوجته مدة سنة ويقولون باطل لأنه كل أربعة أشهر مرة يجب عليه أن يغربها. فأنا في تصور هذه الرواية لو تمت سندا أوضح من غيرها في الدلالة على أن هذا الحق لا أساس له مسألة أربعة أشهر. ولذا أنا أتصور أن أصحاب القدماء كلهم إن أكثرهم لم يذكروا رواة صفوان لنكتة لا أن عدم الذكر كان ارتباطاً أو مناقشة في بطاقة صفوان. أستبعد ذلك جدا أستبعد. وهذه الروايات اللي قرأتها لكم جملة منها رواها المشايخ الثلاثة الكليني والصدو والتوسي، وجملة منها مثلا الكليني والصدو على أن الكليني والشيخ التوسي. بلي لا لما يقول للإصلاح إلى للإصلاح لا بأس حلف ما يخالف بس للإصلاح لإصلاح على الزوج يعني ما يخالف فليكن. لكن بالنسبة إلى مسألة الورث ليس تغييدا فتوى الآن لا أدري، بس هو الآن هكذا قال باب لا ينعقد إلى بقصد الإصلاح. ما راجعت المسألة، لكن صاحب المسألة غالبا لا يخالف المشروع. حتما المشروع عمل وها قالت المشروع بلي حتما قيل صاحب المسألة يقول باب حكم، بما أنه أفضى صاحب المسائل معنى أن المشروع عمل بها طريقة صاحب المسائل هكذا. ثم تعرض يعني ثم جملة من الروايات الواردة في المقام. إذا أردنا أن نقرأ هذه الروايات يطول بعد إنصافا هذا المقام فيه الكفاية. فالإنصاف أن بالتأمل في الروايات الواردة في أبواب مختلفة استفادة هذا الحكم في غاية الصعوبة والإشكال. وأما الرواية الوحيدة التي رواها صفوان رحمه الله بما أن الحكم فيه مقيد بالشاب، وحتى القائل بهذا الحكم لم يقيده بالشاب إلا جملة من المتأخر المتأخر، إلا المشهور لم يقيده بالشاب إلا الصدوم من المتقدمين. ما يخالف كان في السؤال ظاهر هو أنه هذا الحكم خاص بتركه ومن تركه يرجع الشاب مو مطلق المرء. أما كيف ما كان الإنصاف فهل هذه الرواية كانت ناظرة إلى أن الإنسان إذا ترك زوجته ولو من غير مغاضبة كما جاء في ذاك السؤال، هذا احتماله، وهذا الترك إنما كان لمصيبة حلت به، هل يصدق عليه أنه إيلاء؟ لعله مراد الإمام صلى الله عليه هذا المعنى، يكون إلها بمعنى من ناحية الإثم لا من ناحية الكفارة، يكون آثما فقط هذا المقدار، وأما الكفارة لا تترتب عليه. ومع قطع النظر عنها بما أن الرواية فيه خصوصيات والآن دقيقا تلك الخصوصيات غير واضح لنا، وهذا الحكم الذي أفاده المشهور لا ينطبق على مورد الرواية، بل هناك روايات أخرى مشعرة بخلاف هذه الرواية، إثبات هذا الحق وتحديد إطلاقات الكتاب الكريم فلا تذروها كالمعلقة فتميل كل الميل، وقوله تعالى فإمساك بمعروف، وقوله تعالى عاشروهن بالمعروف، رفع اليد عن هذه الإطلاقات بهذه الروايات الواحدة لا يخلو عن صعوبتها، والآيات الكتابية ظاهرة الدلالة ومطابقة مع الفطرة السليمة. فالالتزام بأنه من حق الزوجة أن يجامعها الرجل كل 4 أشهر مرة واحدة من غير مقدمات ولا من دون إنذار، وبمقدار مثلا قيوة الحشف على ما يقال، طبعا هذا الكلام لم يذكره الماتن، هكذا يقال إنصافا التزام أن هذا مصداق لقوله تعالى عاشروهن بالمعروف في غاية صعوبة الإشراف. الارتكاز العرفي قطعا لا يساعد على أن هذا من مصادق المعاشرة بالمعروف. نعم يرد هنا إشكال، وهو أنه لعل المعاشرة بالمعروف مستحبة وإلا يلزم كثر التخصيص، والجواب عن ذلك ليس من البعيد أن جملة من المفاهيم العرفية حسب الارتكازات العقلائية يستفاد منه كلا الأمرين الوجوب والاستحباب بحسب المراتب، وهذه الاستفادة ليس من الصيغة حتى يلزم استعمال لفظ في أكثر من معنى، ولو هو جائز عندنا بل مستحسن في الكلام، ليس من هذه الجهة، وإنما من جهة مقاطية المعنى إن صح التعبير. مثلا إذا قال شخص نظف ثيابك، خب نحن نعلم بالوجدان تنظيف له درجات، تارة أوساخ ظاهرة كثيرة على الثوب موجود، أخرى أوساخ جدا خفيفة، فبحسب الارتكاز نفهم أن تلك الدرجة واجبة وهذه الدرجة مستحبة. نظف بيتك، خب تنظيف البيت يكون بدرجة مو بدرجة واحدة، صار الإنسان يرفع الأوساخ الكثيرة الظاهرة المنتشرة في البيت، وأخرى لا الصغائر التنظيف إضافة إلى ذلك تعطير البيت إضافة إلى ذلك استعمال البخور هذا كله من مصادر التنظيف. ليس من البعيد أن العرف العقلائي يفهم أن درجة من عنده وهي ما يرجع إلى أساس المعاشرة هذه الدرجة واجبة وأكو بعد تلطيف الجو وحسن الخلق والأخلاق المتكاملة وخصوصا بناء على ما هو المعروف المشهور بينهم من أن الكيفيات لا تتناهى لها درجات من قبيل الكليات المشككة التي مصادقها لا تتناهى في الكمال حسن الخلق المعاشر بالمعروف مثلا الإحسان إلى الآخرين الجود السخاء له درجات كبيرة كثيرة فحينئذ ليس من البعيد أن الإنسان يفهم أن بعض الدرجات واجبة وبعض الدرجات تكون مستحبة وليس من استعمال الله في أكثر من معنى هو أصل المعاشر مطلوب الآية مفادها هكذا لكن ما يتقبل به قوام الإنسان وحياة الإنسان هذه واجبته ما يكون زائد على ذلك من تلطيف الجو ومن حسن الخلق ومن استعمال ألفاظ حسنة ومن ما إلى آخره من محسنات الأخلاق هذه الأمور تكون مستحبة ومستحسنة لا مانع من الالتزام بذلك ولا يلزم منه تحسيز الأكثر ولا يلزم منه استعمال الله في أكثر من معنى وإلى آخره فالإنصاف أن إثبات هذا الحكم الآن عندنا في غاية الصعوبة والإشكال إلا أن يكون من مصادر المعاشرة بالمعروف إذا ثبت أنه واقعا من مصادر المعاشرة بالمعروف لا أقل إتيانه 14 مرة واحدة إذا ثبت لا بأس إلا الأخذ بهذا الإطلاق الذي قالوا في غاية الصعوبة والإشكال ثم بلو في أواخر البحث أنا أقرأ عبارات الماتن والفروع التي لم أشر إليها قال لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 14 أصل حكم محل الإشكال من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها الشيخ الأعظم الأنصاري كان يناقش في المتمتع باعتبار أن المتع نوع من الاستجار فلا تشمله الأدلة والقائلون يلتزمون بإطلاق هذه الرواية صحيح صفان ولا الشاب والشائب على الأظهر خلاف ظاهر إطلاق صفان ولا أمة والحرة تمسكوا بإطلاق الرواية مراد من الأمة إذا كانت متزوجة منكوحة يعني نكاح كما أن مقتضى عدم الفرق بين الحاضر والمسافر قلنا أن السيد الأستاذ عنده إشكال في ذلك من كلمة عنده يستفيد الحضور أنا لم أذكر من جملة روايات الوارد في باب الإيلاء أن الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول بالمرأة لعل كلمة عنده المرأة يعني بعد الدخول مو عند أهلها يعني بعد الزفاف أن المرأة تكون عند الرجل عنده لعله كناية عن الدخول لعله في غير سفر الواجب هكذا أفاد لا ليس الأمر إذا فرضنا لا فرق بين الحاضر المسافر سفر واجب مستحب لا فرق فيه بل يلاحظ الأهم قاعدة التزاهم وفي كفاية الوضع في دوباره إشكال كما مر غير صحيح خلال ظاهر الناس وكذا في الإدخال بدون الإنزال إذا تمسكنا عاشرون بالمعروف إشكاله في محله إذا بإطلاق الخبر لا لانصراف الخبر إلى الوضع المتعارف وهو مع الإنزال والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك هذا هو ظاهر من الناس باعتبار قال كان آثما أصلا ظاهر الناس أنه حكم تكليفي صرف نحن بالارتكاز أثبتنا عرفت جانب الوضعي ويجوز تركه مع رضاها إما بلحاظ الريل وإما بلحاظ الإجماع وإما بلحاظ الارتكاز وإلا إنصافا الدليل بنفسه ابتداء قاصر أو اشتراط ذلك حين العقد عليها حسب إطلاقات المؤمن عند شروطه وما عدم التمكن من إذا فرضنا أن الرجل لا يتمكن 4 أشهر لعدم انتشار العضو ومع خوف الضرر عليها وعليها بالأدلة الأضرة ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها انصافا مع نشوزها وعدم تمكينها باعتبار صالب ادوان الموضوع ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال فلا بأس بترك صائر المقدمات هذا غريب قال الناس منصرفون للبطء المتعارف والمتعارف يشمل حتى المقدمات من الاستمتاعات ولا يجب حكم في المملوك غير المزوجة بلا إشكال هذا مسلم فيجوز ترك وقتها مطلقا ثم تعرض المسألة الثامنة والتاسعة تقريبا نفس الفروع للمسألة والجواب عن كل هذه الوجوه واضح إن شاء الله بعد الوقت الله يسعى لقراءة العبارة إن شاء الله واضح على ما سلكنا يا إن شاء الله غدا نتعرض للفصل الجديد المسألة الأولى من الفصل الجديد